الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لا زالت الآيات تتحدث عن صفات عباد الرحمن، وما سبق كان صفاتا ثبوتية، يعني ثابتة فيهم يأتونها من المشي الهول والخطاب السلام والتهجد في الليل والدعاء إلى ربهم والتضرع أن يصرف عنهم عذاب جهنم، وحالهم في الإنفاق ما بين التقصير والإسراف وهو القوام. ثم هذه صفات منفية عنهم، سلبية، بمعنى لا يأتونها هنا ولا في بعده، والذين لا يشهدون الزور. فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. سبق أن نبهنا في مناسبات كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد، ولا شك أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، والتوحيد هو أعظم مطلوب، ومن أخص خصائص صفات عباد الرحمن أنه لا يدعون مع الله إلها آخر، مما يدل على أهمية الأمر وعلى ما يجب على النفس أن تتفقد حالها في صدق التوجه إلى الله عز وجل والتعلق به والإخلاص له، مما يدل على أن القضية دقيقة جدا. فما سبق من نعوت سابقة في هؤلاء من عباد الرحمن من الصلاة والتهجد جاء هنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قد يكون لو كانت القضية دعوة التوحيد الأصل كان يمكن أن تأتي في الأول: والذين لا يدعون مع الله، لكنها جاءت في ثنايا الصفات مما يدل على عظم التفقد حتى ولو كان الإنسان في ظاهره مستمسكا. ولهذا في الآية الأخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا عبر هنا بالدعاء: لا يدعون يعني لا يعبدون، ولا يدعون مع الله إلها آخر لا يعبدون، مما يدل على أن الدعاء هو أظهر مظاهر العبادة، والدعاء له صور كثيرة من الاستغاثة والاستعانة والتعلق والتأله والخضوع والتذلل. هذه قضايا كلها يجب العبد أن يتفقد نفسه فيها، وبخاصة إذا لاحظت المفتونية بالقبور شكل عجيب تعلقهم بها وخضوعهم وطوافهم حولها والتماسهم البركات منها وتمسحهم بها وتقبيلهم وظهور الذلة والخشوع عليهم حينما يدخلونها أكثر مما يكون عند الكعبة، ويرجون الإجابة في الدعاء عندها أكثر مما يرجونها في موارد في السنة من الأسحار ومن المساجد حتى البيوت، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة. هم يصلون هناك أكثر ويرجون هناك أكثر مما يرجون مما جاء في السنة، مما يدل على القضية دقيقة وقضية خطيرة. ولهذا كان من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ذكر الدعاء بخاصة بالمراد عموم العبادة، لا يعبدون مع الله أحد. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه القضايا الثلاث هي من كبريات الذنوب ومن الموبقات الكبرى ومن أعظم الموبقات السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا شك أنه أحيانا نسأل الله السلامة إذا عم الجهل أو الظلم سهل على الناس أن تسفك الدماء، يغلبه غضب ويغلبه مجرد حمية جاهلية فيزهق النفس بغير حق، نسأل الله السلامة. وهذا من أعظم الذنوب. وإذا قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا أعظم من هذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله السلامة. مما يدل على عظم الذنب وأنه من كبائر الذنوب. ولا يزنون، وذكر الزنا مع هذه الموبقات مما يدل على عظم خطره، ودلت الآيات والأحاديث ودلت الدراسات الاجتماعية على أن الزنا إذا فشل فيه نسأل الله السلامة عمت الأمراض وفسدت البيوت وتقطعت الأسر وشتتت الأسر وتقطعت الأرحام. ولهذا قرنه بالشرك بالله عز وجل. وأورد الشيخ رحمه الله وكذلك جملة المفسرين حديث ابن مسعود حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أكبر أو أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله أندادا وهو خلق، أو ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله بن مسعود: وأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. فهذه الأمور الثلاثة من أعظم الذنوب، وحق على الأمة أن تحاربها بشتى ما تجد، بشتى ما تجد من ولاة الأمور ومن طلبة العلم ومن كل من له أثر في توجيه الأمة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل من هذه الأشياء واحدة منها أو كلها نسأل الله السلامة يلقى أثاما، يعني يلقى جزاء أثاما، يعني جزاء الإثم كنكال ووبال. أثام فعال بمعنى النكال ووبال، يعني يلقى جزاءه. وقيل إنه واد في جهنم كما ذكر الشيخ هنا، قيل إنه واد في جهنم صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال قتادة يلقى أثاما نكالا، وهذا أقرب من نفس الوزن وزنا ومعنى ووبالا، يعني جزاء الأثام هو جزاء الإثم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذا من أعظم الوعود، يضاعف له العذاب يوم القيامة، وكما في آية قتل العمد كما سبق. وكذلك الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والله وعيسى يقول لقومه عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، دليل على أن من فعل ذلك فهو خالد مخلد في النار، إلا ما دل الدليل وأنه لا يخلد تخليدا أبديا إلا أهل الشرك صلى الله عليه وسلم. أما ما دون ذلك من الذنوب فإنه تحت المشيئة، على حد قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من كتابه. ثم قال: إلا من تاب. فإذا تاب العبد غفر الله له ذنبه ولو كان الشرك الأكبر. وهو دليل كما قال الشيخ على أن القاتل له توبة، أن القاتل له ثواب وأنه ليس مخلد في النار. ولا شك أن 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 السنة التي دلت على أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه، خاصة مثل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل فقال له ما قال له وما يمنعك من التوبة أو من يحول دونك دون التوبة. قال الشيخ في ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. إلا من تاب وآمن، مع أن آية التوبة آية النساء في الخلود، لكن ماذا يعني ما وجه عدم التوبة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني كان النبي يعني كان إلا من تاب، فما يعني ما يعني أنا ما يبدو أن هناك يعني إشكال بين هذه، لأن الخلود لمن مات، هذا لو فرضنا أنه مات ولم يتوب، لو فرضنا لو قيل مثلا إن قاتل العمد مخلد بمعنى إذا لم يتوب، كما أن المشرك مخلد إذا لم يتوب بمعنى إذا لم يوحد، فما يبدو أن هناك إشكالا. صح الخلود مذكور وله أدلة تمنعه من آية أخرى مثل إن الله لا يغفر الكبيرة، أما التوبة فما يبدو أن آية النساء متعلقة، إنما لو فرضنا أن نقول الخلود فهو إذا مات ولم يتوب. واضح الإشكال يا شيخ؟ فيبدو أنه يعني قالوا في ذلك الدلالة على صحة توبة القاتل. قال ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء ومن يقتل متعمدا إلى آخره، فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب. لا، هو الكلام في آية النساء كلام علماء عقيدة الخلود وعقيدة التوبة. التوبة معلوم أن كل ذنب تقبل التوبة، ما في يعني ما يبدو لي أن الإشكال هناك في التوبة، الإشكال هناك في الخلود، كما في آية الربا أيضا قيد الخلود هو الذي كان محل إشكال، أما غير التوبة فهذا شيء آخر. ما أليس كذلك المشايخ؟ يبدو الإشكال في إشكال ما كلام الشيخ. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن التوبة فيما يبدو أنه لا يكفي أن يتوب الإنسان بنفسه وأن يقلع، وإنما لابد أن يتبعه بعمل صالح، وهذا كفيل بكتاب الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هو كفيل التوبة تقن لابد أن يصحبها عمل صالح. وقد يقال إن الندم عمل وإن الإقلاع كذلك عمل مع 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 التوبة والندم والعزم على لا، كل هذه أعمال، كل هذه أعمال لأنها أعمال القلوب تعتبر أعمالا، أعمال القلوب تعتبر أعمالا. ولهذا يمكن أن يقال إن الندم والعزم والإقلاع كل هذه أنواع من الأعمال، وإن كانت من قسم التروك. الإقلاع هذا ترك، لكن العزم على لا يعود هذا عمل قلبي، والندم كذلك أيضا عمل قلبي، فهذه من يمكن تكون على الصالحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وهذا من فضل الله ورحمته أن من عمل سيئة ثم تاب منها أبدلها الله حسنة، أبدلها الله حسنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولا شك أن هذا من أعظم الإغراءات للمقصرين أن يرجعوا إلى ربهم. فإذا كانت السيئة تبدل حسنة لأن الإنسان يأتي القيامة وليس لصحة أي سيئة بعد أن تاب الله عليه ويصح توبته وقبل الله توبته. والشيخ أطال في قضية تبديل السيئات الحسنات وتبديل نعم السيئات تبديل الحسنات أطالها كثيرا في المعاني، لكن على كل حال هذا ما فيها إن شاء الله واضح. وكان الله غفورا رحيما ورحمته سبحانه سبقت غضبه، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أعيد المعنى إغراء بالتوبة وحسن على التوبة وبيانا لسعة رحمة الله عز وجل وحسن عليها على التوبة، مع أنه قال إلا من تاب ثم قال هنا ومن تاب، وهو يدل كما قلنا على هذا، ويدل على أن الناس مقصرون وعلى أن الناس تغلبهم شهواتهم وأهواؤهم، ولهذا تداركهم الله عز وجل برحمته وفتح لهم باب التوبة. فباب التوبة من أعظم الأبواب التي تجعل الناس إذا صدقت ترجع إلى ربها، وهي من أعظم لأنه لو لم يكن هناك توبة لضاقت على الناس نفوسهم، ولكن لما وضع الله سبحانه وتعالى التوبة لأنه أعلم بما خلق ويعلم ضعفهم ويعلم ما يؤثر فيهم من أهوائهم ونفوسهم وقرناء السوء والشيطان وسائر المغريات بالشر ونوازع الشر في النفس، فالله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. وباب التوبة من أعظم أسباب رفع الحرج عن النفوس، لأن الإنسان إذا عمل ذنبا أصابه ما أصابه من الحرج وأصابه ما أصابه من ضيق النفس، فإذا علم أن التوبة تجب ما قبلها وأنه يمكن أن يقلع عن هذا الذنب بالرجوع إلى الله عز وجل ومجرد تركه والندم على فعله والعزم أن لا يعود هذا كافي، حينئذ يحس وكأنه لا ذنب له، وهذا صحيح، فالتوبة تجب ما قبلها. ولهذا الله عز وجل رد الأمر مرة أخرى إغراء بالتوبة ودين على سعة هذا الباب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الحقيقة أن الصياغة لا شك تحتاج إلى تأمل كثير، صياغة تحتاج إلى تأمل كثير، هي دقيقة جدا. ومن تاب فإنه يتوب، إيش يكون المعنى؟ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، ومن تاب يتوب، ومن تاب وعمل صالحا الجواب فإنه يتوب، من طبعا شرطية، ومن تاب فإنه يتوب، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب والله متاب. لعلكم تراجعون كلام هذه فيها، هي بحوث جميلة، صارش يراجع كيف يعني من تاب فإنه يتوب، يعني ومن لو كان مثلا ومن تاب قبله الله ومن تاب صحت توبته ومن تاب غفر الله له، لكن ومن تاب فإنه يتوب ومتاب أيضا، فإنه يتوب ومتاب، هو مصدر مؤكد لفعله ولعمله. راجعوها وما وجه يعني هذا التكرار أو ما معنى الجواب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. هذا بعض إخوانكم يعقب على فيه دين على أن القاتل له توبة، قال لأن عبد الله بن عباس قال لا توبة لقاتل. طيب هذا شيء آخر، فنحن نتكلم، الشيخ يقول هذا فيما يتعلق بآية النساء، أما لو وجد أن يقول هذا شيء آخر، كان محل إشكال في مقارنة الشيخ بين الآيتين، بين آية الفرقان وآية النساء، فيبدو كما قلنا أنه لا يبدو أن هناك يعني إشكالا بينهما، لأن الإشكال في 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 وصف الخلود، أما في قضية التوبة ف فإن آية النساء لم تتعرض لها، بمعنى أن آية النساء لم تقل ومن يقتل متعمدا ومن يقتل فإنه لا توبة له. لو كان كذلك ثم قال إلا من تاب لقلنا إن هذا فيه تقييد لإطلاق آية النساء أو نحو ذلك، لكن آية النساء لم تتعرض له فتعرض في خلود. الخلود هو شيء آخر، لكن من تاب قبل الموت توبته مقبولة سواء كان شركا أو دونه، حتى شركه أعظم، فمن تاب منه فإنه يتوب الله عليه. فليس الإشكال في الخلاف بين أهل العلم هل له توبة لا، إن الإشكال الذي أثرناه فيما يتعلق بآية النساء خاصة.
شخص أراد أن يحصل على جواز السفر فأجبر على حلق لحيته من قبل المسؤولين في بلده،
هم مخطئون على كل حال، وإذا كان مضطرا أو مكرها فالإثم على من أكرهه.
شخص أجنبي من مكة سافر إلى جدة بعد صلاة الصبح وأراد أن يرجع إليها قبل، يعني إلى مكة قبل صلاة العصر، هل يجوز له أن يصليهما جمع تقديم في جدة أم جمع تأخير في مكة، أيهما أفضل؟ يعني قاصداً قبل 100,000.
هو الجمع لا يجمع الإنسان إلا الحاجة، الإنسان لا يجمع إلا الحاجة، فإذا لم يكن محتاجا فلا يجمع، وإنما عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فإذا ما كان عنده حاجة، إما سفر بحيث يعني متعجل في السفر أو نحو ذلك، ما دام أنه باقي في جدة فيصلي الظهر وقتها يصليها في جدة، والعصر إذا كان سيذهب إلى مكة في وقت صلاة العصر يصلي العصر في مكة ولا يجمع.
شخص كان نائما فاستيقظ ليصلي صلاته فغطس في البحر، ما موقف وضوئه للصلاة؟
إذا كان ناويا رفع الحدث يكفي، إذا كان ناوي رفع الحدث فما يكفي.
في بلادنا توجد جماعات متعددة تدعو إلى غير الإسلام وتتوالى وتتناحر مع بعضها في الكيد للإسلام، فهل من حرج إذا كوننا جماعة تدافع عن الإسلام؟ ولماذا يهاجم بعض الدعاة الجماعات الثانية؟
نحن تجد خلافات وكل إنسان يعني يتكلم عن منهج الآخر هذا موجود في الدنيا كلها، ولا يمكن ينتهي ولا ينقطع. إنما الدفاع عن الإسلام مطلوب، ولا شك إذا وجد كما على نحو وصفت الناس تدعو إلى غير الإسلام فلا شك أن هذه لابد أن تقاوم، وقد لا يكون بطريقة شكل جماعة معينة، كل مسلم يحق عليه، فإنما عليك أن توقظ الوعي في المسلمين، توقظ الوعي في المسلمين، ولا مانع أن تختار بعض الناس من الناس ويا ذوي الغيرة، ولكن ما يكون على شكل بمعنى أن جماعة منغلقة، إنما أنتم تتكاتفون على الخير والتعاون على البر وكل يدخل معكم، هذا هو الذي ينبغي، بحيث ترى الأخيار وترى ذوي الغيرات وذوي الحكمة والعقل، ولا مانع أن تتكاتف معهم، ولا مانع أن تتعاقدوا على 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 عمل خير، لكن لا تكون مغلقين، وإنما كل من أراد أن يضع يده معكم، وأيضا لا 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 لا, لا, لا من غير تحزب ومن غير تعصب، وإن لا شك أن التعاون البر والتقوى يقتضي العمل الجماعي والعمل المنظم، لكنه ليس بشكل منغلق أو بشكل انتمائي أو بشكل بحيث يلغي الإنسان جهود الآخرين، هذا لا.
هناك شخص مسافر إلى مكة ينوي الاستقرار فيها نصف شهر إلى شهر رمضان، ثم يعود إلى بلده شهر رمضان كله، يعني ما تبقى من شهر رمضان، ثم يعود فيعتمر إلى مكة في أشهر الحج أو قبله، وهم أهل الطائف، فهل يقصر أم لا يقصر؟ لا يقصر، ما دام أنه مقيم 4 أيام فأكثر فإنه لا يقصر. أرجو أن أعرف حكم المعتمر الذي أتم الطواف أو قطع السعي بعد الشوط الخامس لطارئ حصل له، حيث أصابه ضرر نتيجة اصطدامه بإحدى عربات السعي، علما بأن السعي بعد ذلك قصد تحلل الإحرام، فما العمل بعد ذلك؟ لا 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 ولو قصده لا 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 يتحلل الإحرام ولا ينتهي إحرامه، والذي أراه أن يعيد السعي كاملا طواف صحيح ويعيد السعي إن شاء الله. من الله علي بالحج منذ 3 سنوات وكنت مقيما في مكة من أجل العمل، وأتيت بعمرة في ذي الحجة ثم حججت بيت الله الحرام بقصد التمتع على الرغم من أنني مقيم، فاستفتيت أهل العلم في هذا الحج بخصوص الهدي فأفتوا بأنه ليس علي هدي لأنني محرم، فبعض العلماء قال بأنه علي هدي وقد أخذت البطل الأول ولم أسق الهدي، فما حكم الحج؟ هل علي هدي؟ على كل حال كان حقك إذا استفتيت عالما ثقة تأخذ فتواه ولا تتردد ولا تكذب الأسئلة، لأن حق الإنسان أن يسأل من يثق، فإذا وجدت عالما ثقة سواء من بلدك أو من أي بلد وثقت به أو ذكر لك أنه ثقة من أهل العلم فتأخذ فتواه ولا تنتقل هنا وهنا، لأنه لا شك أنه لا أقل مسألة إلا وفيها خلاف، أقل مسألة إلا وفيها خلاف. ولهذا لعلك إن كنت استفتيت عالما موثوقا فأفتاك بأن لا هدي عليك فأخذت فتواه فهذا واسع، أما إذا كان ليس من العلم أو مجرد من زملائك أو من مجرد أنه يعني عليه فيما الخير والتدين والصلح فقط من غير أن يعرف بعلم هذا مقصر بالستة، عندما تستفتي من عرف بعلم. على كل حال الذي نراه أن عليك أحد ما دمت لست من أهل مكة، يعني لست من حاضر مثل الحرام، بمعنى أنك مقيم إقامة مؤقتة وإذا انتهى عملك ذهبت إلى بلدك فهذا لست من حاضر مثل الحرام ولو جلست سنين. أما إذا كنت ناوي الإقامة الدائمة بحيث عازم أن تجتري حتى تموت ولا يخرجك منها إلا أشياء اضطرارية فنعم أنت من حاضر مثل الحرام ولا هدي عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد.